والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ثم ذكر ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في قوله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، أي هذا باب في بيان حال من بلغ 60 سنة من العمر. واحتج في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم الآية، وفي قوله يعني الشيب هذه اللفظة لم تثبت إلا في رواية أبي ذر وحده، أما باقي الروايات للصحيح فإن هذه اللفظة لم تذكر في باقي الروايات. وفي قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم، قال بعض أهل التفسير: هذا توبيخ من الله تعالى، يعني فيقول لهم هو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه، وإن قصر إلا أن التوبيخ في المتطاول أعظم، توبيخ من رب العالمين، هو يتناول كل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر عمره، إلا أن التوبيخ في المتطاول يعني في الأعمار أعظم. واختلف أهل التأويل يعني أهل التفسير في المراد بالتعمير في الآية على أقوال. قول الأول ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم في قوله: أولم نعمركم، 40 سنة. وقد روى ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، وجاء هذا في معنى التعمير أو في سن التعمير، جاء أيضا عن مسروق رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقد قال: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذرة من الله تعالى. كذلك رواه الطبري في تفسيره، وهو قول الحسن البصري رحمه الله. فتعمير على القول الأول يقال في من بلغ 40 سنة، والحجة لهم من قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال أهل العلم: فذكر الله تعالى أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله سبحانه وتعالى عليه، حتى قال مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا
وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت. فبلوغ 40 نقل لابن آدم من حالة إلى حالة، فاستوجب هذه الحالة الاستبصار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في معنى والمراد بالتعمير، قد جاء ذلك عن ابن عباس أيضا في رواية، 46 سنة. القول الثالث كذلك جاء عن عبد الله بن عباس، 70 سنة. هذه كلها روايات. كذلك القول الرابع قد جاء ابن عباس، العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة، وجاء ذلك عن سهل بن سعد أيضا 60 سنة، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء 60 في المرفوع من حديث عطاء بن أبي رباح، حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء 60، وهو العمر الذي قال الله فيه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجاء 60 من قبيل المرفوع في التفسير، ولكن هذا الحديث لا يصح من جهة إسناده، قد رواه الطبري وغيره ولا يصح من جهة إسناده، فإن إسناده ضعيف جدا، فإن فيه إبراهيم ابن الفضل هو المخزومي المدني وهو متروك، فلو صح الحديث لكان هو العمدة في الترجيح. القول الخامس ما جاء عن أبي هريرة أنه قال: من عمر 60 سنة أو 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. فهذه 5 أقوال قد ذكرها أهل التفسير رحمهم الله، والطبري رحمه الله في تفسيره رجح 40، وقال وأشبه الأقوال بتأويل هذه الآية قول من قال ذلك، أي قول من قال 40 سنة. ورجح الحافظ بن حجر وغيره في الفتح قول من قال 60، قول من قال 60 لأحاديث الباب. في قوله تعالى: وجاءكم النذير، البخاري رحمه الله ذكر يعني الشيء، وأهل التفسير رحمهم الله اختلفوا في قول الله سبحانه وتعالى: وجاءكم النذير، فقيل: وجاءكم النذير أي وجاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني المقصود: وجاءكم النذير يعني جاءكم القرآن. القول الثالث: وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيء، هو قول عكرمة وسفيان ابن عيينة ووكيع. قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح في شرح الجامع الصحيح، يعني شرح البخاري، وكتاب ابن الملقن كتاب مهم لطالب العلم، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نقل عنه كثير من المسائل، والحافظ ينقل عن ابن الملقن وعن ابن بطال وعن غيرهما، وينقل كذلك في التخريج عن كتاب ابن الملقن الآخر الذي هو البدر المنير. فإذا وجدت شيئا أشكل عليك فارجع إلى البدر المنير، ارجع إلى البدر المنير، قد يتضح لك يعني أشياء، لأن قد يكون هناك في التخريج شيء مع سعة ما عند الحافظ ابن حجر رحمه الله من التخريج والطرق، لكن استفاد ذلك في التحقيق، يقال استفاد في هذا الكتاب من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، مما استفاد منه الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير، يعني مثل الشوكاني رحمه الله، فإنه استفاد كثيرا من فتح الباري في النيل، واستفاد كثيرا من التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر في النيل أيضا. فلو وجدت مثلا إشكال في سبك عبارة أو إشكال في شيء، فلو رجعت إلى الفتح أو رجعت إلى التلخيص الحبير فإن ذلك من مضان فتح هذا الإشكال، من مضان فتح هذا الإشكال. وطالب العلم قد يقرأ كتابا ثم يحصل عنده ارتباك في لفظة، فلو رجع إلى بعض مضان هذا الكتاب فإن هذا الارتباك مظنة الارتفاع، هذا الارتباك مظنة الارتفاع. قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح معنى الآية: أولم نعمركم، المقصود به الشيب، وهذا قول ابن عباس، والأكثر أن النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي وابن زيد وجماعة، وفيه قول ثالث أنه الموت إذا رآه ينزل بغيره فإنه نذير له. وحجة الثاني إذ هو إيش؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى عباده قطعا لحجتهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأكثر على أن المقصود بوجاءكم النذير، أو الذي عليه كثير من الشراح وما ذهب إليه البخاري هنا، يعني الشيب، كثير ممن يعني قال من الشراح لذلك قال العيني، وهو الأصح، قال العيني رحمه الله في العمدة وهو الأصح، يعني وجاءكم النذير كما جاء عن البخاري هنا، يعني الشيب. نعم.
حدثني عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري.
ثم ذكر أبو عبد الله البخاري رحمه الله ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجل حتى بلغه 60 سنة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ، معنى هذه اللفظة قد ذكر الشراح في معناها أنها على قولين. القول الأول ما جاء عن ابن الأثير أنه قال أنه لم يبقي فيه بعد هذه المدة موضع الاعتذار، أعذر الله، أي لم يبقي فيه بعد هذه المدة موضع الاعتذار، كأن تقول لو مد لي في الأجل لأطعت وعبدت الله سبحانه وتعالى. قال فإن الصبا يمكن أن يعتذر له في حال الصبا، وكذا الشباب لاشتغال الهوى فيه، وفي الكهولة بقايا من قوة تجذبه إلى المعصية. في الصبا الاعتذار قد يحصل، وفي حال الشباب كذلك لاشتغال الهوى، وفي الكهولة بقايا منها من إيش؟ من أنه بقايا من شيء من الشباب الذي قد يجذبه إلى الهوى. وأما الشيخوخة قال العلماء فقد تناقص فيها من كل وجه، لذلك قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أعمار أمتي ما بين 60 و70. فالهمزة في أعذر للإزالة، كقولك شكوت إلى فلان فما أشكاني، أي لم يزل شكايتي. فالمقصود أي أزال الله عذره، أعذر الله إلى امرئ أي أزال الله عذره، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية، ولا يكون له على الله بعد ذلك حجة. فالهمزة للسلب، فأعذر الله الهمزة هنا على القول أن همزة الإزالة والسلب، أي أزال الله عذر من بلغ في العمر إلى 60 سنة. القول الثاني معناه أقام الله عذره. هذا الأول أزال الله عذره على الإزالة والسلب، الثاني أقام الله عذره في تطويل عمره وتمكينه من الطاعة مدة مديدة. فهذان قولان في معنى وليس بينهما تضاد، ولكن قد ذكر الشراح رحمهم الله هذين القولين. الفائدة الثانية في قوله حتى بلغه 60 سنة، 60 سنة قال العلماء هي رابع الأسنان، كما قال الأطباء سن الطفولة وهو ما قبل البلوغ، وسن الشباب وهو 35، وسن الكهولة وهو 50 على خلاف، وسن الشيخوخة وهو 60 و70. فحتى بلغه 60 سنة هي رابع الأسنان، سن الطفولة ما قبل البلوغ، وسن الشباب وهو 35، وسن الكهولة هو 50 وقيل أقل من ذلك، وسن الشيخوخة وهو 60 و70. فإذا بلغ 60 وهو آخر الأسنان فقد ظهر فيه ضعف القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت، فهو وقت الإنابة إلى الله تعالى. فالواجب على من بلغ هذه السن أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى أكثر من غيره، فإنه قد تطاول به الزمن. بل قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. بلغه ماذا؟ رابع الأسنان. الفائدة الثالثة: هل ذكر 60 له مفهوم؟ يعني قبل ذلك هل هناك إعذار أو ليس هناك إعذار؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على الصحيح، قال: وذكر 60 ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر. يعني من بلغ هل يعذر؟ الجواب لا. من تجاوز هل يعذر؟ الجواب لا. فقال سماحة الشيخ رحمه الله: وذكر 60 ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر. الفائدة الرابعة: جاء في شرح المصابيح، مقصود مصابيح السنة للبغوي لمحمد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الرومي الكرماني الحنفي، هو كتاب مطبوع ومهم أن يحرص عليه طالب العلم. قال: أخر أجله حتى بلغه 60 سنة فلم يتب عن المعاصي ولم يصلح حاله ومآله، يعني أنه لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك به. يعني لو أنه أماته قبل 60 في شبابه في كهولته، قد يقال أنه عنده إيش؟ شيء من الاعتذار: أنا شباب وعندي قوة وعندي فتوة وفي الكهولة بقايا. لا، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة فلم يتم من المعاصي ولم يصلح حاله ومآله، يعني أنه لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك به. وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح وفي الحديث من الفقه أن العمر القصد الذي يتجاوز عن أم الشبيبة ويسلم من توهين الهم هو سن الكهول ما بين 40 و60. فإذا أمهل الله عبده حتى جاوز زمن الحداثة وزمن الصبي وسن الشبيبة ودخل في الكهولة فقد أعذر إليه، لأنه لا يبقى بعد هذا من العمر إلا ما لا يؤثر فيه النقص ويستولي عليه الضعف، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالعلماء رحمهم الله منهم الصنعاني كذلك قال: قد يعتذر فيه لمن قبل 60، لكن لأن قبل 60 أيام صبا وشباب وكهولة، فقد يعذر العبد لغلبة الشهوة، فإذا دخل في 60 دخل في سن الشيخوخة فلا عذر له في اللهو. الفائدة الخامسة: تعلمون ما وقع من خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في الحج، هل هو على فورية أو على التراخي؟ والمرجح أن الحج على الفورية، والذين رجحوا أن الحج على التراخي. متى يكون مقصرا إذا لم يحج؟ متى يكون مقصرا إذا لم يحج؟ قد بسط هذه المسألة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشيقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يعني يقال الحج على التراخي متى يكون واجبا عليه، في أي سن، لأنه ركن من أركان الإسلام. الشافعية رحمهم الله ممن يرى أن الحج على التراخي، فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج، بخلاف من كان دون ذلك. فاستدل الشافعية الذين يقولون، ومعهم جماعات يقولون أيضا بأن الحج على التراخي، استدلوا بهذا متى يجب، قالوا يجب إذا استكمل 60، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ إلى أن قال حتى بلغه 60 سنة. والمقصود من هذه الفائدة الالتفات إلى مثل هذه المسائل، وأن الإنسان إذا جاء في كتاب الحج فإنه يكون على تصور لما استدل به من استدل في باب التراخي. الفائدة السادسة، قال الفضيل ابن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال له: أنت من 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. 60 سنة العبد يسير إلى ربه ويسير إلى قرب لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال الفضيل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال له: أنت من 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمسألة جوابه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك نقول لأنفسنا، الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من استرعاه الله إياهم. فالمسألة خطيرة، للإنسان يعيش في دنياه سبهللة كأنه لن يسأل يوم القيامة، لا، سنسأل يوم القيامة وسيكلمنا ربنا وليس بيننا وبينه ترجمان. فالمسألة عظيمة. فالعبد المسلم يعيش في دنياه كما ذكرنا فيما مضى من الدروس، إنما هذه الدنيا معبر، وهي دار فرار إلى دار القرار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس ليأكلون أو يشربون أو يتزوجون، لا، خلقنا الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية، العبادة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. فإذا علم العبد ذلك وأنه مسؤول يوم الدين كما قال الفضيل، فليعد للمسألة جواب. ذلك جاء عن بعض السلف، قال: ما تكلمت كلمة إلا والجنة والنار أمامي، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم كلام أهل التفسير من جهة هل يكتب كل شيء أو يكتب فقط السيئات والحسنات، أو يكتب كل شيء، على قولين عند أهل التفسير رحمهم الله. الشاهد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم العبد أن لديه رقيب عتيد في كل ما يتلفظ به أو يفعله، فهذا يوجب على العبد أن يتكلم بالخير ويفعل الخير ويقبل على ربه سبحانه سبحانه وتعالى. ذلك قال: فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع. نسمع دائما من أنفسنا ونسمع من غيرنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا علمت يا عبد الله أنك عبد لله وأنك إليه راجع، فلتعلم أنك موقوف وأنك مسؤول. فالواجب علينا جميعا أن نعد للمسألة جوابا. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ بلغت 60 وإنا لله وإنا إليه راجعون، فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. والله يسيرة. اتق الله فيما بقي من عمرك. قال: تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. ليست يسيرة؟ يسيرة على من يسر الله له ذلك. الفائدة السابعة: نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ 60 وتجاوز. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: إن أول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة إذا جاء رسول الله والفتح. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يموت؟ قال: نعم. قيل: ومن أين؟ قال: إن الله جعل علامة موته هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ذلك علامة موته. وقد كان نعى نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، كما صح ذلك أن عكرمة حدث عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قد نعيت إلي نفسي. فبكت، فقال: لا تبكي، فإنك أول أهل لحوقا بي. فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه. فبكيت، فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهل لحوقا بي. فضحكت. فنعى نفسه صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها. والمراد إذا جاء نصر الله والفتح أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجا، فقد اقترب أجلك، فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ، وما عندنا خير لك من الدنيا، فاستعد للنقلة إلينا. قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة التي فيها النعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعى نفسه، قال: أخذ في أشد ما كان اجتهاد في أمر الآخرة، كما روى ذلك النسائي. أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، فكان يعرض القرآن كل عام على جبريل، فعرضه ذلك العام مرتين وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فاعتكف في ذلك العام 20 يوما، وأكثر صلى الله عليه وسلم من الذكر والاستغفار. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال سبحان الله وبحمده. فذكرت ذلك له فقال إني أمرت بذلك، وتلا هذه الصورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما صح ذلك عند مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف معلقا على ما مضى من هذا الكلام، قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنة، فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير ممن لم ينذر باقتراب أجله بالوحي، ممن لم ينذره باقتراب أجله وحي، ولكن أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة علم اقتراب أجله، وجاء ذلك بالوحي، ولكن الباقين فإن الشيبة نذارة وموت الأقران نذارة. فالواجب على جميع المسلمين أن يستغلوا أوقاتهم بالأعمال الصالحة، بل قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في العبادة والطاعة، وهو نبي الله ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أحد أولي العزم من الرسل، فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير من الذين لم ينذروا باقتراب أجلهم بالوحي، ولكن أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت. ذلك قال العلماء نصيحة لمن بلغ الأربعين، لمن بلغ الأربعين. قالوا: من بلغ الأربعين تعين أن يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بابن الخمسين وابن الستين، وما بالك بمن هو أكبر من ذلك. فقال العلماء: النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراعوا هذا الجانب، وأن الله أمهلهم إلى هذا السن المقدم، فالواجب عليهم أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل، وأن يصرفوا أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتفرغ كبار الأسنان لطاعة الله، من الذي يتفرغ؟ وإذا وقع كبار الأسنان في معصية الله فيا شؤم حالهم وقبح أفعالهم. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن من أهل النار أشيمط زان من أهل النار وفي النار الشديدة وشيمط زان. قال قائل: ما الفرق إذن بين الشاب والأشيمط من جهة لماذا جاء التشديد والوعيد الشديد في الأشيمط الزاني؟ قالوا: الشاب ما زال في نشوته وشبابه وإقبال الشهوة وهيجان الشهوة، أما الأشيمط الذي قد تقدمت به السن واقترب من القبر فماذا يريد في معصية ربه سبحانه وتعالى؟ فالواجب على من كبر سنه أن يبادر إلى الصلوات، وأن يكون له حظ من قيام الليل ومن صيام النوافل وقراءة القرآن وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار. عجبا لكبار الأسنان الذين يبحثون عن السعادة في مجالس اللهو أو في مجالس يتكلمون فيها في أعراض الناس، وهذا واقع عند كثير من كبار السن عندما يتفرغ عن عمل ثم يدخل مجلسا من المجالس فقد ينطلق لسانه في أعراض الناس: الجار الفلاني والبيت الفلاني وكذا، وجارنا بخيل، وجارنا لئيم، وجارنا طويل، وجارنا قصير. فراغ. والواجب على من كان هذا سنه أن يبادر إلى الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يختم أعماله بالحسنى. فإذا لم يقع في أعراض الناس فإنه يستغرق وقته وقوله في المباحات، وليس هذا الوقت له هو خاصة أن يستغرق وقته في المباحات، فإنه قد قرب أجله وهو مظنة الموت. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل التفسير في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، مباح. فمن وصل إلى هذه السن فالواجب عليه أن يجتهد في ختم أعماله بالحسنى، بل نبه العلماء رحمهم الله على أنه المنبغي عليه أن يجانب هذه المجالس حتى ولو كان فيها فقط الاستغراق في المباحات، لأنها من مجالس اللغو، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل التفسير ومنهم الشيخ ابن سعد رحمه الله: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. فالمنبغي على المؤمن أن يترفع عن هذه المجالس، لأنها لا تكتب عليه من جهة الكتابة له بالخير، وقد لا تكتب كذلك من جهة الكتابة له بالشر، ولكن هي من مجالس ماذا؟ اللغو، وسنه لا يتحمل ذلك، فقد قرب أجله، فليستغرق باقي العمر فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة: ذهب ابن بطال رحمه الله إلى أن أعذار الناس ثلاث إعذارات، فقال رحمه الله: فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات. هذا من رفق الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بنا. قال: فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات. الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ببعثته وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى والنور، والمرتان في الأربعين وفي الستين ليتم حجته عليهم. وهذا الباب باب عظيم، ألا وهو أنك إذا أعذرت ببعثته بما جاء به من النور ثم بدخول الأربعين ثم بدخول الستين فقد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. الفائدة الثامنة التاسعة، إذا بلغ العبد ما فوق الأربعين فإنه قد يظهر عليه الشيب، وهذه كما قال الله وجاءكم النذير يعني الشيب، وقد جاء في فضل الشيب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قد يقول قائل: وكم يشيب المسلم أو العبد في عمره؟ إنما يشيب شوبة، إنما يشيب شيبة واحدة. المقصود من شاب شيبة في الإسلام أي أنه ولو للشعرة الواحدة أنه تكون له نور يوم القيامة. وإذا كثرت الشعرات أو ما كان في هذا الشعر فإن النور أكثر. قد أخذت هذه الفائدة من شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله النهاري، أتوقع قبل 30 سنة وأنا صغير، فبقيت في ذهني. ثم بعد ذلك رأينا كلام أهل العلم رحمهم الله، وأن المقصود كما قال الصنعاني رحمه الله: من شاب شيبة في الإسلام أي شعرة واحدة، فالباء للواحدة. وتعمدت ذكر شيخي الشيخ عبد الله النهاري لأن حتى يعني يستمر ذكره ويترحم عليه. فمن شاب شيبة في الإسلام أي شعرة واحدة فالباء للواحدة كما قال الصنعاني وقال غيره كذلك من قبل الصنعاني: كانت له نورا يوم القيامة أي يصير الشيب نورا له يهتدي به ويسعى بين يديه ويسعى بين يديه. ذلك قيل: وما شنآن الشيب من أجل لونه ولكنه داع إلى الموت مسرع. وما شنآن الشيب من أجل لونه، لكونه الشيب ما شنآنه من كونه من جهة اللون، ولكنه داع إلى الموت مسرع. فالواجب على العبد خاصة إذا جاءه الشيب كما قال مالك رحمه الله بعد سن الأربعين أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما كان قد كان يفعله قبل ذلك من بقايا أو من أشياء من المعاصي والسيئات. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو
الصنعاني رحمه الله قال: والشيب وإن لم يكن من كسب العبد لكن جعله الله نورا فضلا منه، ولأنه في الأغلب يلحق الشائب انكسارا وضعفا، ولذا سميت أول شيبة رواعة، يعني تروع من نزلت به وتفزعه، أو راوعة، سميت أول شيبة الراوعة راوعة لأنها أو راوعة لأنها تروع من نزلت به وتفزعه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث: حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
وهذان الحديثان فيهما مسائل أو فوائد. الفائدة الأولى في قوله: لا يزال قلب الكبير، أي الشيخ، شابا أي قويا، في اثنتين أي في خصلتين: في حب الدنيا أي المال، وأيضا أعم. صحيح أنه أعم، وطول الأمل أي في العمر. وفي قوله: لا يزال قلب الكبير شابا أو قلب الشيخ شاب، قيل وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قلب الشيخ بكونه شابا، وذلك لوجود هذين الأمرين في الشباب أكثر وبهم أليق. الفائدة الثانية: قال يكبر ابن آدم، أي يطعن في السن، ويكبر معه اثنان، أي يعظم معه اثنان، يكبر في السن ويطعن في السن، ويكبر كذلك يعظم معه اثنان. فيكبر الأولى في الزيادة في العدد، ويكبر الثانية باعتبار الكيف، فالأولى باعتبار الكم والثانية باعتبار الكيف. الفائدة الثالثة: هذان الحديثان ما وجه المناسبة لهما للترجمة، مع أن الأليق فيما يظهر أن هذين الحديثين يكونان في الترجمة السابقة التي هي طول الأمل باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله. ذلك قال الكرماني: كان الواجب أن يورد هذا الحديث في الباب قبله، طول الأمل وطول العمر. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن البخاري رحمه الله له قصد من ذلك، قد نبه الشراح كثيرا على أن البخاري يستدل بما في دلالته خفاء. والوجه في ذلك أنه لما ذكر في الحديث أن الإنسان ما دام حيا حرصه في الازدياد، فيجب عليه قطع ذلك الأمل والحرص متى؟ إذا بلغ الستين. إذا بلغ الستين، لأنه لم يبقي له عذر يعتذر به، فكان تحت الترجمة هذه. فكان تحت الترجمة هذه أن الإنسان ما دام حيا حرصه في الازدياد، يكون عنده حرص في الازدياد، فيجب عليه قطع ذلك الأمل والحرص متى؟ إذا بلغ الستين. لذلك أدرجه البخاري رحمه الله تحت باب من بلغ ستين سنة. قد نبه على هذه المناسبة الكوراني الحنفي في شرحه للبخاري المسمى الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ومطبوع. الفائدة الرابعة في قوله: لا يزال قلب الكبير شابا، قال المازري: فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب، وقال كذلك السيوطي في التوشيح، قال: وفيه دليل على أن الإرادة في القلب، خلافا لمن قال إنها في الرأس، لقوله: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. الفائدة الخامسة: لم تنكسر هاتان الخصلتان، الحرص على المال والحرص على العمر. لما؟ قال أهل العلم: لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات، والشهوة إنما تنال بالمال والعمر، فلم تنكسر حتى مع بلوغه إيش؟ 60، مع أنه قد ضعف ورق وعلاه الشيء، ولكن كما ذكر ذلك في شرح المصابيح، قال: الحرص على المال والحرص على العمر إنما لم تنكسر هاتان الخصلتان، لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات، والشهوة إنما تنال بالمال والعمر. وقال صاحب الكواكب الدراري، قالوا: التخصيص بهذين الأمرين هو لأن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فأحب بقاءها وذلك بالعمر، وسبب بقائها بالمال، فإذا أحس بقرب الرحيل قوي حبه لذلك، إنه يحب نفسه فيحب بقاءها وذلك في العمر. وسبب بقاء النفس إيش؟ المال، فإن المال عصب الحياة، فيشتد ماذا؟ حرصه. فالمسلم يبتعد عن هذه الأمور، فإن طول الأمل والحرص على الدنيا من أسباب الشقاء، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، وجاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف، قال: أربعة من الشقاء: جمود العين، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين ستدمع، فأربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. ذلك قال العلماء رحمهم الله: والحرص وطول الأمل هما من أمهات خصال الشر، وتدعوان العبد إلى الشقاء. الفائدة السادسة: يكبر على حب اثنتين، أي أنه يستمر على ذلك، الشيخ على حبه، يكبر الشيخ على حبه ويكون حبه لاثنتين. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: أي كائن على حبه اثنتين، والمراد استمراره على ذلك ودوامه عليه، وأن حبه لهاتين الخصلتين لم ينقطع عنه بشيخوخة. وقال السيوطي: إشارة إلى استحكام حبه لما ذكر أو لما ذكر. الفائدة السابعة في الحديث: ذم طول الأمل، ذم طول الأمل والحرص على جمع المال. الفائدة الثامنة في الحديث: فضل الصدقة للغني والتعفف للفقير. كيف أخذنا هذا؟ بالعكس، أخذناه بالعكس، فيه ذم طول الأمل والحرص على وذم الحرص على جمع المال بالعكس، وذلك يقتضي الفائدة الثامنة: فضل الصدقة للغني والتعفف للفقير. الفائدة الأخيرة: ما جاء في هذا الحديث: لا يزال قلب الكبير شابا أو أي قويا نشيطا في اثنتين، أي في أمرين كما ذكرنا في حب الدنيا. قال الفائدة: ويلزم منه ذلك كراهية الأجل، فإذا كان منه كراهية الأجل فإنه يقتضي من كان هذا حاله إلى تأخير العمل، فليحذر المسلم من ذلك، فليحذر المسلم من ذلك. نعم.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد قال: حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر
قال حدثنا
معاذ بن أسد
أن معاذ كأنه يقول أخبرنا عبد الله كأنه يقول من تقرأ كأنه قال أخبرنا فلان لما تقول حدثنا معاذ أخبرنا عبد الله فهذه الكلمة عند أهل المصطلح تقال ولا تكتب. نعم.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود
يعني قال محمود المقصود بالزعم هنا القول وزعم محمود. نعم.
وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم.
هذا كلام الزهري في أكثر من موطن من الصحيح ينقل عن محمود بن الربيع أنه عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها من دلو. جاء هذا في كتاب العلم الصحيح جاء في كتاب الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر ما أراده من أن محمود قال إيش سمعت عتبان بن مالك. نعم.
قال سمعت عتبان
قائل محمود.
محمود
قائل هو محمود بن الربيع. والزهري قال يعني هذه جملة يعني استطرادية عقل أن محمود عقل وسوف نذكر الفوائد الموجودة أو المأخوذة من قول محمود عقل. نعم.
قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله في شرح ابن بطال كذلك عند ابن منير. هذا التبويب سقط من شرحهم وتبادر إلى ذهنهم في نسختهم أن هذه الأحاديث داخلة فيها حديث في باب السابق ذلك ابن بطال رحمه الله قال فإن قيل فما وجه حديث عتبان في هذا الباب يعني باب إيش من بلغ الستين بسقوط الترجمة هذه عنده فما وجه حديث عتبان في هذا الباب. قيل له وجه صحيح المعنى وذلك أنه لما كان بلوغ الستين غاية الإعذار لقول نبينا صلوات ربي وسلامه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه كم 60 سنة غاية الإعذار إلى بني آدم. خشي البخاري رحمه الله أن يظن من لا يتسع فهمه أن من بلغ 60 وهو غير تائب أن ينفذ عليه الوعيد فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني لن يوافي عبد يوم القيامة بكلمة الإخلاص والتوحيد يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. إلا حرم الله عليه النار، سواء أتى بها بعد الستين أو حتى بعد المئة. فكان يعني ابن بطال لما يعني حذفت منه هذه الترجمة جعل يعني هذا التخريج للبخاري. كذلك نحن نقول مع وجود الترجمة فإن الترجمة إنما لما جاءت بعد ترجمة من بلغ 60 سنة فإننا كذلك بإثبات الترجمة كما في باقي النسخ تبقى المناسبة أو لا؟ تبقى المناسبة في الإرداف والتعقيب، تبقى المناسبة في الإرداف والتعقيب. ابن بطال جعل الحديث، جعل هذه الأحاديث داخلة في من بلغ 60 وذكر وجه المناسبة. نقول أيضا حتى مع يعني إثبات حتى مع إثبات الترجمة فإنها هي باقية، هذه المناسبة في الإرداف في أنها بعد ما جاء في التبويب السابق للمناسبة التي ذكرها ابن بطال رحمه الله. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، أنه مستمر حتى وإن بلغ إيش؟ 60. هذا وجه المناسبة، أنه مستمر حتى وإن بلغ 60. الفائدة الثانية، قال: فيه سعد. المقصود بسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص، ويشير البخاري رحمه الله إلى حديث سعد بن أبي وقاص الطويل المشهور أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده في مرضه في مكة، فقال سعد: بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال. ثم ذكر أنه لا يرثه إلا ابنه، وطلب منه أن يتصدق بثلثي ماله، فقال: إن الثلث كثير. فائدة: مقدار الكثرة والقلة عند المالكية هذا الحديث، والثلث كثير، والثلث كثير مقدار القلة، لأن العلماء اختلفوا في مقدار القلة والكثرة، قال: لو كان كذا كثير، إذا فحش، إذا كثر. يسأل السائل: ما مقدار هذه الكثرة؟ منهم من قال العرف، وعند المالكية والثلث كثير، فهو مقدار الكثرة عندهم. قال: قلت بالشطر، قال: لا، قلت بالثلث، قال: الثلث كثير، إلى آخر الحديث. ثم قال: ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا الشاهد في قوله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك. وأنا نبهت كثيرا أن الإنسان مع طول الزمان قد ينسى الاحتساب فيما يأتي به إلى أهل بيته، يعني يتزوج وتطول المدة إلى 20 سنة، إلى 30 سنة، إلى 40 سنة، فهل يحصل هذا الأجر مع أنه لم يكن مستحضرا لنية القربة؟ الجواب نعم، فإن النية استحضارها ليس شرطا، وإنما الشرط عدم قطعها. إنسان تزوج قبل 30 سنة ونوى أن ما يدخله على أهله يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، واستمر هذه السنين يدخل على أهله ويدخل على أبنائه وينفق على أبنائه وأهله، وهو لم يقطع نيته الأولى. قال العلماء: الاستحضار مستحب، والواجب حتى يحصل النية ألا يقطع، كما قالوا في الصيام: فإنه يصوم وينوي الصيام، ومن نوى الفطرة أفطر، أي من نوى قطع الفطرة أفطر. لكن لو غفل عن النية لم يستحضرها أثناء الصيام صومه صحيح؟ الجواب نعم. ففرق بين الاستحضار وبين وجوب الاستصحاب الذي هو عدم القطع، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن ليس كل منا استحضر عند كل شيء أتى به إلى بيته من نفقة أنه يستحضر القربة، ولكن الواجب عليه ألا يقطع ما كان قد ابتدأه في أول أمره حتى يحصل هذا الأجر. الفائدة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على أنه ينبغي أو يجب على الإنسان أن يخلص النية، وأنه يخلص هذه النية. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادة. القسم الثاني قسم تذكروا فصارت عاداتهم عبادات، إني أحتسب نومتي لقومتي كما قال من؟ معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النوم عادة في الأصل، ولكنه احتسب نومته لقومته لقيام الليل حتى يقوم وهو على نشاط، يأكل ليتقوى على الطاعة، يشرب ليتقوى على الطاعة. القسم الثالث قسم بين هؤلاء وهؤلاء فصارت عباداتهم عبادات وعاداتهم عادات. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن قسم هذا التقسيم قال: والكمل هم الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. ليس المقصود يجعل العادة البدعة، لا، أنه يجعل هذه العادة لماذا؟ ليقوى على العبادة، فإنه سيؤجر على هذا الأمر. وكيف تكون، يقول الشيخ رحمه الله، وكيف تكون عاداتهم عبادات؟ قال: الأكل والشرب والنوم والنكاح كل هذه عادات، فإذا نوى الإنسان بها التقرب إلى الله صار عبادة وانتفع بذلك. صار إن أكله الغداء والعشاء، وسمى الله عند الأكل وحمد الله عند انتهائه، وكذا في الشرب، وكذا إذا نوى بأكله التقوى، وكذا إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله ونوى التنعم بكرم الله عز وجل وجوده وفضله، صار طعامه وأكله له إيش؟ عبادة. أناس يأكلون ولا يحمدون الله سبحانه وتعالى، أناس يأكلون ولا يحصل منهم التسمية، أناس يأكلون ولا تكون عندهم هذه النية من جهة النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى فيشكر نعم الله عليه. وقال: أما القسم الثاني فإنه يأتي ويصلي على العادة، ولا يستحضر أنه إذا جاء المسجد فإنه يعبد الله ويقف بين يديه ويناجيه بكلامه وبدعائه، فيكون عند هذا غفلة كبيرة وتنقلب عبادته عادة. أما الوسط فهم العبادة للعبادة والعادة للعادة، فهؤلاء لا شك أنهم أتوا بالواجب وقاموا به، لكن الأولون هم الكمل. الفائدة الرابعة أورد البخاري رحمه الله هنا فيما جاء في قول الزهري من قصة المجة التي عقلها محمود بن الربيع. قد أورد البخاري رحمه الله هذه القطعة في باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، قبل ذلك في الصحيح. معلوم أن البخاري يجزئ ويجعل في كثير من الأبواب ما يعني ما يكون هو صالح لهذا الباب، مثل يعني يذكر أشياء في كتاب العلم، في كتاب الصلاة، كما هنا في كتاب الرقائق. استفاد البخاري من هذا من هذه المجة في كتاب العلم في باب متى يصح سماع الصغير. البخاري كما هو معلوم يقطع الأحاديث ويجعل الأحاديث هنا وهنا وهنا وهنا، بخلاف من مسلم، فإن مسلم ليس يعني هذه ليست له عادة، كما أن البخاري رحمه الله في الصحيح يذكر الأحاديث ويذكر كذلك بعض الآثار، أما مسلم فليس له بعد المقدمة إلا الحديث السرد، إلا الحديث السرد هذا في الغالب، وإلا جاء في صحيح مسلم في كتاب الصلاة قول يحيى بن أبي كثير لما قال لا ينال العلم براحة الجسد. وقالها مسلم هنا لفائدة، فإنه رحمه الله لما ذكر المرويات الكثيرة في هذا الباب الذي ذكر في الصلاة كأنه يقول لك لم أنل هذه المرويات براحة الجسد، فكانت هذه مناسبة ذكر كلام يحيى بن أبي كثير في هذا الموطن. وإلا الأصل مسلم لا يذكر بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ولكن لمناسبة، مناسبة لنفسه ومناسبة لماذا؟ لغيره، أنك إذا أردت أن تنال العلم فإن العلم لا ينال براحة الجسد. أما إذا كنت منعما وكنت كسولا فإن العلم كما قال الزهري رحمه الله إن أعطيته بعضك إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه كلك؟ هل سيعطيك شيء؟ لا. فالحرص على العلم والحرص على 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 الطلب، شيخنا الشيخ العباد من يرى يعني يرى ساقيه يجد أنه قد سقط شعر ساقيه، وذلك لطول ملازمته في المكتبة في الجلوس على ساقيه حتى سقط شعر ساقيه، وتلحظ هذا في شيخنا. فالشاهد أن وقد يكون الشيخ لا يريد أن ينقل هذا عنه، الشاهد أن الاجتهاد في العلم والاجتهاد في لا ينال براحة الجسد بالتنعم وإطلاق بعض الناس يطلق وقته ولا يستغل وقته، إذا ما تعلم اليوم يتعلم بكرة، إذا ما تعلم بكرة يتعلم بعد بكرة، إذا ما تعلم بعد بكرة يتعلم بعد سنة، إذا ما حضر درس اليوم يحضر درس بعد كذا بعد كذا بعد كذا. هذا مع الزمن لن يحصل علما، الناس يتعلمون وهو باقي في مكانه. فكما قال يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد، سهر الليالي والقراءة وحفظ المتون وحضور دروس العلم، فإن هذا الأمر لابد له من حزم وجد، لابد له من حزم وجد. والقاعدة في هذا الباب مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى من كان حازما جادا حصل كثيرا من العلم، خذوها قاعدة بعد الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى من كان جادا، طبعا مع اختيار المعلم إلى آخر كلام العلماء، لكن أقصد الشاهد من هذا من كان حازما عنده حزم، يعني لا نؤجل بكرة، لا عنده حزم الآن أدرس الدرس اليوم، لا أحضر أحضر بكرة، لا الآن أحضر، أنا الآن متعب والدرس هذا لن أحضره، لا احزم احضر الدرس مع الاجتهاد بعد ذلك. فحزم وجد يجعل عند الطالب يحصل علما كثيرا، لأن النفس لها شهوة، شهوة نوم، شهوة انصراف، والعلم ثقيل. ذلك مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة قال لا أدري، فقال أحد من هو عنده إنها مسألة خفيفة، فقال مالك رحمه الله إن قال ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان لما ينزل عليه الوحي يثقل جسده، فهذا العلم إذا لم يؤخذ بالحزم والجد والاجتهاد فإن يعني الإنسان لن يحصل علما كثيرا. فبالحزم والجد والله مع الإخلاص مع اختيار المعلم مع اختيار الكتاب إلى آخر كلام العلماء، لكن أركز على هذا لما هو جاء في سياق كلامي في الحزم والجد كما قال يحيى بن أبي كثير لن ينال العلم براحة الجسد. فالبخاري رحمه الله قد جعل هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير، وهو قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. فالمقصود أن البلوغ ليس شرطا في التحمل وإنما في الأداء. ولما كان بعض أشياخنا يدرسنا مثل هذه الأحاديث قال والله لقد هو كان من أهل الفكاهة، والله لقد عقلت رفسة من حمار في الديرة وأنا عمري كذا وكذا وكذا، ما نساها. فالفائدة الأخيرة ما جاء في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله يقول الله تعالى ما لي عبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا. والمقصود بالصفي هنا ليس فقط الولد، مقصود به الابن والبنت والأب، من كان له من صفوة الناس، من كان له من صفوة الناس فاحتسب ذلك عند الله وقصد ثواب الآخرة كان له الجزاء الجنة، ذلك باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فالواجب علينا أن نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتغى العبد وجه الله فإن إقباله على الله سيكون أكثر، وهذا الأمر من دواعي رقة قلبه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ثم ذكر ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في قوله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، أي هذا باب في بيان حال من بلغ 60 سنة من العمر. واحتج في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم الآية، وفي قوله يعني الشيب هذه اللفظة لم تثبت إلا في رواية أبي ذر وحده، أما باقي الروايات للصحيح فإن هذه اللفظة لم تذكر في باقي الروايات. وفي قول الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم، قال بعض أهل التفسير هذا توبيخ من الله تعالى، يعني فيقول لهم هو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه، وإن قصر إلا أن التوبيخ في المتطاول أعظم، توبيخ من رب العالمين، هو يتناول كل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه
وإن قصر عمره، إلا أن التوبيخ في المتطاول يعني في الأعمار أعظم. واختلف أهل التأويل يعني أهل التفسير في المراد بالتعمير في الآية على أقوال. قول الأول ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم في قوله أولم نعمركم 40 سنة. وقد روى ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، وجاء هذا في معنى التعمير أو في سن التعمير، جاء أيضا عن مسروق رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقد قال: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذرة من الله تعالى. كذلك رواه الطبري في تفسيره، وهو قول الحسن البصري رحمه الله. فتعمير على القول الأول يقال في من بلغ 40 سنة، والحجة لهم من قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة. قال أهل العلم: فذكر الله تعالى أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله سبحانه وتعالى عليه، حتى قال مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت. فبلوغ 40 نقل لابن آدم من حالة إلى حالة، فاستوجب هذه الحالة الاستبصار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في معنى والمراد بالتعمير، قد جاء ذلك عن ابن عباس أيضا في رواية: 46 سنة. القول الثالث كذلك جاء عن عبد الله بن عباس: 70 سنة. هذه كله روايات. كذلك القول الرابع قد جاء ابن عباس: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة. وجاء ذلك عن سهل بن سعد أيضا: 60 سنة. وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء 60 في المرفوع من حديث عطاء بن أبي رابع، حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء 60، وهو العمر الذي قال الله فيه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجاء 60 من قبيل المرفوع في التفسير، ولكن هذا الحديث لا يصح من جهة إسناده، قد رواه الطبري وغيره ولا يصح من جهة إسناده، فإن إسناده ضعيف جدا، فإن فيه إبراهيم ابن الفضل هو المخزومي المدني وهو متروك، فلو صح الحديث لكان هو العمدة في الترجيح. القول الخامس ما جاء عن أبي هريرة أنه قال: من عمر 60 سنة أو 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. فهذه 5 أقوال قد ذكرها أهل التفسير رحمهم الله، والطبري رحمه الله في تفسيره رجح الأربعين وقال وأشبه الأقوال بتأويل هذه الآية قول من قال ذلك أي قول من قال بأربعين سنة. ورجح الحافظ بن حجر وغيره في الفتح قول من قال بالستين لأحاديث الباب. في قوله تعالى وجاءكم النذير البخاري رحمه الله ذكر يعني الشيء، وأهل التفسير رحمهم الله اختلفوا في قول الله سبحانه وتعالى وجاءكم النذير، فقيل وجاءكم النذير أي وجاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني المقصود وجاءكم النذير يعني جاءكم القرآن. القول الثالث وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيء هو قول عكرمة وسفيان ابن عيينة ووكيع. قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح في شرح الجامع الصحيح يعني شرح البخاري، وكتاب ابن الملقن كتاب مهم لطالب العلم، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نقل عنه كثير من المسائل، والحافظ ينقل عن ابن الملقن وعن ابن بطال وعن غيرهما، وينقل كذلك في التخريج عن كتاب ابن الملقن الآخر الذي هو البدر المنير. فإذا وجدت شيئا أشكل عليك فارجع إلى البدر المنير، ارجع إلى البدر المنير قد يتضح لك يعني أشياء، لأن قد يكون هناك في التخريج شيء مع سعة ما عند الحافظ ابن حجر رحمه الله من التخريج والطرق، لكن استفاد ذلك في التحقيق، يقال استفاد في هذا الكتاب من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا مما استفاد منه الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير، يعني مثل الشوكاني رحمه الله، فإنه استفاد كثيرا من فتح الباري في النيل، واستفاد كثيرا من التلخيص الحبير للحافظ ابن الحجر في النيل أيضا. فلو وجدت مثلا إشكال في سبك عبارة أو إشكال في شيء، فلو رجعت إلى الفتح أو رجعت إلى التلخيص الحبير فإن ذلك من مضان فتح هذا الإشكال، من مضان فتح هذا الإشكال. وطالب العلم قد يقرأ كتابا ثم يحصل عنده ارتباك في لفظة، فلو رجع إلى بعض مضان هذا الكتاب فإن هذا الارتباك مظنة الارتفاع، هذا الارتباك مظنة الارتفاع. قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح معنى الآية أولم نعمركم، المقصود به الشيب، وهذا قول ابن عباس، والأكثر أن النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي وابن زيد وجماعة. وفيه قول ثالث أنه الموت إذا رآه ينزل بغيره فإنه نذير له، وحجة الثاني إذ هو إيش؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى عباده قطعا لحجتهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأكثر على أن المقصود وجاءكم النذير، أو الذي عليه كثير من الشراح وما ذهب إليه البخاري هنا، يعني الشيب. كثير ممن يعني قال من الشراح لذلك قال العيني، وهو الأصح. قال العيني رحمه الله في العمدة وهو الأصح، يعني وجاءكم النذير كما جاء عن البخاري هنا، يعني الشيب. نعم.
حدثني عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري.
ثم ذكر أبو عبد الله البخاري رحمه الله ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجل حتى بلغه 60 سنة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ، معنى هذه اللفظة قد ذكر الشراح في معناها أنها على قولين. القول الأول ما جاء عن ابن الأثير أنه قال أنه لم يبقي فيه بعد هذه المدة موضع الاعتذار. أعذر الله أي لم يبقي فيه بعد هذه المدة موضع الاعتذار، كأن تقول: لو مد لي في الأجل لأطعت وعبدت الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الصبا يمكن أن يعتذر له في حال الصبا، وكذا الشباب لاشتغال الهوى فيه، وفي الكهولة بقايا من قوة تجذبه إلى المعصية. في الصبا الاعتذار قد يحصل، وفي حال الشباب كذلك لاشتغال الهوى، وفي الكهولة بقايا منها من إيش؟ من أنه بقايا من شيء من الشباب الذي قد يجذبه إلى الهوى. وأما الشيخوخة قال العلماء فقد تناقص فيها من كل وجه، لذلك قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فالهمزة في أعذر للإزالة، كقولك: شكوت إلى فلان فما أشكاني، أي لم يزل شكايتي. المقصود أي أزال الله عذره. أعذر الله إلى امرئ أي أزال الله عذره، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية، ولا يكون له على الله بعد ذلك حجة. فالهمزة للسلب، فأعذر الله الهمزة هنا على القول أن همزة الإزالة والسلب، أي أزال الله عذر من بلغ في العمر إلى 60 سنة. القول الثاني معناه أقام الله عذره. هذا الأول أزال الله عذره على الإزالة والسلب، الثاني أقام الله عذره في تطويل عمره وتمكينه من الطاعة مدة مديدة. فهذان قولان في معنى وليس بينهما تضاد، ولكن قد ذكر الشراح رحمهم الله هذين القولين. الفائدة الثانية في قوله حتى بلغه 60 سنة، 60 سنة قال العلماء هي رابع الأسنان، كما قال الأطباء سن الطفولة وهو ما قبل البلوغ، وسن الشباب وهو 35، وسن الكهولة وهو 50 على خلاف، وسن الشيخوخة وهو 60 و70. فحتى بلغه 60 سنة هي رابع الأسنان، هي رابع الأسنان، سن الطفولة ما قبل البلوغ، وسن الشباب وهو 35، وسن الكهولة هو 50 وقيل أقل من ذلك، وسن الشيخوخة وهو 60 و70. فإذا بلغ 60 وهو آخر الأسنان فقد ظهر فيه ضعف القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت، فهو وقت الإنابة إلى الله تعالى. فالواجب على من بلغ هذه السن أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى أكثر من غيره، فإنه قد تطاول به الزمان. بل قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، بلغه ماذا؟ رابع الأسنان. الفائدة الثالثة، هل ذكر 60 له مفهوم؟ يعني قبل ذلك هل هناك إعذار أو ليس هناك إعذار؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على الصحيح، قال وذكر 60 ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر. يعني من بلغ هل يعذر؟ الجواب لا. من تجاوز هل يعذر؟ الجواب لا. فقال سماحة الشيخ رحمه الله وذكر 60 ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر. الفائدة الرابعة، جاء في شرح المصابيح، مقصود مصابيح السنة للبغوي لمحمد بن عز الدين بن اللطيف بن عبد العزيز الرومي الكرماني الحنفي، هو كتاب مطبوع ومهم أن يحرص عليه طالب العلم. قال أخر أجله حتى بلغه 60 سنة فلم يتب عن المعاصي ولم يصلح حاله ومآله، يعني أنه لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك به. يعني لو أنه أماته قبل 60 في شبابه في كهولته قد يقال أنه عنده إيش؟ شيء من الاعتذار، أنا شباب وعندي قوة وعندي فتوة وفي الكهولة بقايا. لا، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة فلم يتم من المعاصي ولم يصلح حاله ومآله، يعني أنه لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك به. وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح وفي الحديث من الفقه أن العمر القصد الذي يتجاوز عن أم الشبيبة ويسلم من توهين الهم هو سن الكهول ما بين 40 و60. فإذا أمهل الله عبده حتى جاوز زمن الحداثة وزمن الصبي وسن الشبيبة ودخل في الكهولة فقد أعذر إليه، لأنه لا يبقى بعد هذا من العمر إلا ما لا يؤثر فيه النقص ويستولي عليه الضعف إلى آخر كلامه رحمه الله. فالعلماء رحمهم الله منهم الصنعاني كذلك قال قد يعتذر فيه لمن قبل 60، لكن لأن قبل 60 أيام صبا وشباب وكهولة فقد يعذر للعبد لغلبة الشهوة، فإذا دخل في 60 دخل في سن الشيخوخة فلا عذر له في اللهو. الفائدة الخامسة، تعلمون ما وقع من خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في الحج، هل هو على فورية أو على التراخي؟ والمرجح أن الحج على الفورية، والذين رجحوا أن الحج على التراخي. متى يكون مقصرا إذا لم يحج؟ متى يكون مقصرا إذا لم يحج؟ قد بسط هذه المسألة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشيقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يعني يقال الحج على التراخي متى يكون واجبا عليه؟ في أي سن؟ لأنه ركن من أركان الإسلام. الشافعية رحمهم الله ممن يرى أن الحج على التراخي، فاستدلوا بهذا الحديث قالوا أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف من كان دون ذلك. فاستدل الشافعية الذين يقولون ومعهم جماعات يقولون أيضا بأن الحج على التراخي، استدلوا بهذا متى يجب؟ قالوا يجب إذا استكمل 60 لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ إلى أن قال حتى بلغه 60 سنة. والمقصود من هذه الفائدة الالتفات إلى مثل هذه المسائل، وأن الإنسان إذا جاء في كتاب الحج فإنه يكون على تصور لما استدل به من استدل في باب التراخي. الفائدة السادسة، قال الفضيل ابن عياض لرجل كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال له أنت من 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، 60 سنة العبد يسير إلى ربه ويسير إلى قرب لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال الفضيل كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال له أنت من 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الفضيل من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد للمسألة جوابه. إنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك نقول لأنفسنا، الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من استرعاه الله إياهم. فالمسألة خطيرة للإنسان يعيش في دنياه سبهللة كأنه لن يسأل يوم القيامة، لا، سنسأل يوم القيامة وسيكلمنا ربنا وليس بيننا وبينه ترجمان. فالمسألة عظيمة، فالعبد المسلم يعيش في دنياه كما ذكرنا فيما مضى من الدروس، إنما هذه الدنيا معبر وهي دار فرار إلى دار القرار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس ليأكلون أو يشربون أو يتزوجون، لا، خلقنا الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية، العبادة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. فإذا علم العبد ذلك وأنه مسؤول يوم الدين كما قال الفضيل، فليعد للمسألة جواب ذلك. جاء عن بعض السلف قال: ما تكلمت كلمة إلا والجنة والنار أمامي، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم كلام أهل التفسير من جهة هل يكتب كل شيء أو يكتب فقط السيئات والحسنات، أو يكتب كل شيء، على قولين عند أهل التفسير رحمهم الله. الشاهد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم العبد أن لديه رقيب عتيد في كل ما يتلفظ به أو يفعله، فهذا يوجب على العبد أن يتكلم بالخير ويفعل الخير ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. ذلك قال: فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع. نسمع دائما من أنفسنا ونسمع من غيرنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا علمت يا عبد الله أنك عبد لله وأنك إليه راجع، فلتعلم أنك موقوف وأنك مسؤول. فالواجب علينا جميعا أن نعد للمسألة جوابا. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ بلغت 60 وإنا لله وإنا إليه راجعون، فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. والله يسيرة، اتق الله فيما بقي من عمرك. قال: تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. ليست يسيرة؟ يسيرة على من يسر الله له ذلك. الفائدة السابعة: نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ 60 وتجاوز. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: إن أول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة إذا جاء رسول الله والفتح. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يموت؟ قال: نعم. قيل: ومن أين؟ قال: إن الله جعل علامة موته هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ذلك علامة موته. وقد كان نعى نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، كما صح ذلك أن عكرمة حدث عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: قد نعيت، قد نعيت إلي نفسي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قد نعيت إلي نفسي. فبكت، فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحوقا بي. فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه، فبكيت. فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحوقا بي. فضحكت. فنعى نفسه صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها. والمراد إذا جاء نصر الله والفتح أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجا فقد اقترب أجلك، فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ، وما عندنا خير لك من الدنيا، فاستعد للنقلة إلينا. قال ابن عباس لما نزلت هذه الصورة التي فيها النعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعى نفسه، قال: أخذ في أشد ما كان اجتهاد في أمر الآخرة، كما روى ذلك النسائي. أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، فكان يعرض القرآن كل عام على جبريل، فعرضه ذلك العام مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فاعتكف في ذلك العام 20 يوما، وأكثر صلى الله عليه وسلم من الذكر والاستغفار. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال: سبحان الله وبحمده. فذكرت ذلك له، فقال: إني أمرت بذلك، وتلا هذه الصورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما صح ذلك عند مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف معلقا على ما مضى من هذا الكلام، قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنة، فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير ممن لم ينذر باقتراب أجله بالوحي، ممن لم ينذره باقتراب أجله وحي، ولكن أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة علم اقتراب أجله، وجاء ذلك بالوحي، ولكن الباقين فإن الشيبة نذارة وموت الأقران نذارة. فالواجب على جميع المسلمين أن يستغلوا أوقاتهم بالأعمال الصالحة، بل قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه، وهو هو في العبادة والطاعة، وهو نبي الله ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو هو أحد أولي العزم من الرسل. فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى، فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير من الذين لم ينذروا باقتراب أجلهم بالوحي، ولكن أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت. ذلك قال العلماء نصيحة لمن بلغ الأربعين، لمن بلغ الأربعين. قالوا: من بلغ الأربعين تعين أن يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بابن الخمسين وابن الستين، وما بالك بمن هو أكبر من ذلك. فقال العلماء: النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراعوا هذا الجانب، وأن الله أمهلهم إلى هذا السن المقدم، فالواجب عليهم أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل، وأن يصرفوا أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتفرغ كبار الأسنان لطاعة الله، من الذي يتفرغ؟ وإذا وقع كبار الأسنان في معصية الله، فيا شؤم حالهم وقبح أفعالهم. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن من أهل النار أشيمط زان، من أهل النار وفي النار الشديدة أشيمط زان. قال قائل: ما الفرق إذن بين الشاب والأشيمط من جهة لماذا جاء التشديد والوعيد الشديد في الأشيمط الزاني؟ قالوا: الشاب ما زال في نشوته وشبابه وإقبال الشهوة وهيجان الشهوة، أما الأشيمط الذي قد تقدمت به السن واقترب من القبر، فماذا يريد في معصية ربه سبحانه وتعالى؟ فالواجب على من كبر سنه أن يبادر إلى الصلوات، وأن يكون له حظ من قيام الليل ومن صيام النوافل وقراءة القرآن وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار. عجبا لكبار الأسنان الذين يبحثون عن السعادة في مجالس اللهو أو في مجالس يتكلمون فيها في أعراض الناس، وهذا واقع عند كثير من كبار السن عندما يتفرغ عن عمل ثم يدخل مجلسا من المجالس، فقد ينطلق لسانه في أعراض الناس: الجار الفلاني والبيت الفلاني وكذا، وجارنا بخيل، وجارنا لئيم، وجارنا طويل، وجارنا قصير. فراغ، فراغ. والواجب على من كان هذا سنه أن يبادر إلى الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يختم أعماله بالحسنى. فإذا لم يقع في أعراض الناس فإنه يستغرق وقته وقوله في المباحات، وليس هذا الوقت له هو خاصة أن يستغرق وقته في المباحات، فإنه قد قرب أجله وهو مظنة الموت. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل التفسير في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، مباح. فمن وصل إلى هذه السن فالواجب عليه أن يجتهد في ختم أعماله بالحسنى. بل نبه العلماء رحمهم الله على أنه المنبغي عليه أن يجانب هذه المجالس حتى ولو كان فيها فقط الاستغراق في المباحات، لأنها من مجالس اللغو، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل التفسير ومنهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. فالمنبغي على المؤمن أن يترفع عن هذه المجالس، لأنها لا تكتب عليه من جهة الكتابة له بالخير، وقد لا تكتب كذلك من جهة الكتابة له بالشر، ولكن هي من مجالس ماذا؟ اللغو، وسنه لا يتحمل ذلك، فقد قرب أجله، فليستغرق باقي العمر فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة: ذهب ابن بطال رحمه الله إلى أن أعذار الناس 3 أعذارات، فقال رحمه الله: فبان رفق الله بعباده المؤمنين، وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم 3 مرات. هذا من رفق الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بنا. قال: فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم 3 مرات. الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ببعثته وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى والنور، والمرتان في 40 وفي 60 ليتم حجته عليهم. وهذا الباب باب عظيم، ألا وهو أنك إذا أعذرت ببعثته بما جاء به من النور، ثم بدخول 40، ثم بدخول 60، فقد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. الفائدة التاسعة: إذا بلغ العبد ما فوق 40 فإنه قد يظهر عليه الشيب، وهذه كما قال الله: وجاءكم النذير، يعني الشيب. وقد جاء في فضل الشيب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قد يقول قائل: وكم يشيب المسلم أو العبد في عمره؟ إنما يشيب شيبة واحدة. المقصود من شاب شيبة في الإسلام، أي أنه ولو للشعرة الواحدة أنه تكون له نور يوم القيامة. وإذا كثرت الشعرات أو ما كان في هذا الشعر فإن النور أكثر. قد أخذت هذه الفائدة من شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله النهاري، أتوقع قبل 30 سنة وأنا صغير، فبقيت في ذهني. ثم بعد ذلك رأينا كلام أهل العلم رحمهم الله، وأن المقصود كما قال الصنعاني رحمه الله: من شاب شيبة في الإسلام، أي شعرة واحدة، فالباء للواحدة. وتعمدت ذكر شيخي الشيخ عبد الله النهاري حتى يعني يستمر ذكره ويترحم عليه. فمن شاب شيبة في الإسلام، أي شعرة واحدة، فالباء للواحدة كما قال الصنعاني، وقال غيره كذلك من قبل الصنعاني: كانت له نورا يوم القيامة، أي يصير الشيب نورا له يهتدي به ويسعى بين يديه ويسعى بين يديه. ذلك قيل: وما شنآن الشيب من أجل لونه، ولكنه داع إلى الموت مسرع. وما شنآن الشيب من أجل لونه، لكونه الشيب ما شنآنه من كونه من جهة اللون، ولكنه داع إلى الموت مسرع. فالواجب على العبد خاصة إذا جاءه الشيب كما قال مالك رحمه الله بعد سن 40 أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما كان قد كان يفعله قبل ذلك من بقايا أو من أشياء من المعاصي والسيئات. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو
الصنعاني رحمه الله قال والشيب وإن لم يكن من كسب العبد لكن جعله الله نورا فضلا منه، ولأنه في الأغلب يلحق الشائب انكسارا وضعفا، ولذا سميت أول شيبة رواعة، يعني تروع من نزلت به وتفزعه، أو راوعة، سميت أول شيبة الراوعة راوعة لأنها أو راوعة لأنها تروع من نزلت به وتفزعه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
وهذان الحديثان فيهما مسائل أو فوائد. الفائدة الأولى في قوله لا يزال قلب الكبير أي الشيخ شابا أي قويا في اثنتين أي في خصلتين، في حب الدنيا أي المال، وأيضا أعم، صحيح أنه أعم، وطول الأمل أي في العمر. وفي قوله لا يزال قلب الكبير شابا أو قلب الشيخ شاب قيل وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قلب الشيخ بكونه شابا، وذلك لوجود هذين الأمرين في الشباب أكثر وبهم أليق. الفائدة الثانية قال يكبر ابن آدم أي يطعن في السن، ويكبر معه اثنان أي يعظم معه اثنان، يكبر في السن ويطعن في السن ويكبر كذلك يعظم معه اثنان، فيكبر الأولى في الزيادة في العدد، ويكبر الثانية باعتبار الكيف، فالأولى باعتبار الكم والثانية باعتبار الكيف. الفائدة الثالثة هذان الحديثان ما وجه المناسبة لهما للترجمة، مع أن الأليق فيما يظهر أن هذين الحديثين يكونان في الترجمة السابقة التي هي طول الأمل، باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله. ذلك قال الكرماني كان الواجب أن يورد هذا الحديث في الباب قبله، طول الأمل وطول العمر، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن البخاري رحمه الله له قصد من ذلك. قد نبه الشراح كثيرا على أن البخاري يستدل بما في دلالته خفاء، والوجه في ذلك أنه لما ذكر في الحديث أن الإنسان ما دام حيا حرصه في الازدياد، فيجب عليه قطع ذلك الأمل والحرص متى؟ إذا بلغ الستين. إذا بلغ الستين، لأنه لم يبقي له عذر يعتذر به، فكان تحت الترجمة هذه أن الإنسان ما دام حيا حرصه في الازدياد، يكون عنده حرص في الازدياد، فيجب عليه قطع ذلك الأمل والحرص متى؟ إذا بلغ الستين. لذلك أدرجه البخاري رحمه الله تحت باب من بلغ ستين سنة. قد نبه على هذه المناسبة الكوراني الحنفي في شرحه للبخاري المسمى الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ومطبوع. الفائدة الرابعة في قوله لا يزال قلب الكبير شابا، قال المازري فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب، وقال كذلك السيوطي في التوشيح، قال وفيه دليل على أن الإرادة في القلب خلافا لمن قال إنها في الرأس، لقوله لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. الفائدة الخامسة لم تنكسر هاتان الخصلتان، الحرص على المال والحرص على العمر. لما؟ قال أهل العلم لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات، والشهوة إنما تنال بالمال والعمر، فلم تنكسر حتى مع بلوغه إيش؟ الستين، مع أنه قد ضعف ورق وعلاه الشيب، ولكن كما ذكر ذلك في شرح المصابيح، قال الحرص على المال والحرص على العمر إنما لم تنكسر هاتان الخصلتان لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات، والشهوة إنما تنال بالمال والعمر. وقال صاحب الكواكب الدراري، قالوا التخصيص بهذين الأمرين هو لأن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فأحب بقاءها وذلك بالعمر، وسبب بقائها بالمال، فإذا أحس بقرب الرحيل قوي حبه لذلك، إنه يحب نفسه فيحب بقاءها وذلك في العمر. وسبب بقاء النفس إيش؟ المال، فإن المال عصب الحياة، فيشتد ماذا؟ حرصه. فالمسلم يبتعد عن هذه الأمور، فإن طول الأمل والحرص على الدنيا من أسباب الشقاء، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف، قال أربعة من الشقاء: جمود العين، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين ستدمع، فأربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. ذلك قال العلماء رحمهم الله: والحرص وطول الأمل هما من أمهات خصال الشر، وتدعوان العبد إلى الشقاء. الفائدة السادسة: يكبر على حب اثنتين، أي أنه يستمر على ذلك، الشيخ على حبه، يكبر الشيخ على حبه ويكون حبه لاثنتين. قال العراقي رحمه الله: في طرح التثريب أي كائن على حبه اثنتين، والمراد استمراره على ذلك ودوامه عليه، وأن حبه لهاتين الخصلتين لم ينقطع عنه بشيخوخة. وقال السيوطي إشارة إلى استحكام حبه لما ذكر أو لما ذكر. الفائدة السابعة في الحديث ذم طول الأمل، ذم طول الأمل والحرص على جمع المال. الفائدة الثامنة في الحديث فضل الصدقة للغني والتعفف للفقير. كيف أخذنا هذا؟ بالعكس، أخذناه بالعكس، فيه ذم طول الأمل والحرص على وذم الحرص على جمع المال بالعكس، وذلك يقتضي الفائدة الثامنة فضل الصدقة للغني والتعفف للفقير. الفائدة الأخيرة ما جاء في هذا الحديث لا يزال قلب الكبير شابا أو أي قويا نشيطا في اثنتين أي في أمرين كما ذكرنا في حب الدنيا. قال الفائدة ويلزم منه ذلك كراهية الأجل، فإذا كان منه كراهية الأجل فإنه يقتضي من كان هذا حاله إلى تأخير العمل، فليحذر المسلم من ذلك، فليحذر المسلم من ذلك. نعم.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد قال حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر
قال حدثنا
معاذ بن أسد
أن معاذ كأنه يقول أخبرنا عبد الله، عبد الله كأنه يقول من تقرأ كأنه قال أخبرنا فلان، لما تقول حدثنا معاذ أخبرنا عبد الله، فهذه الكلمة عند أهل المصطلح تقال ولا تكتب. نعم.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود
يعني قال محمود، المقصود بالزعم هنا القول، وزعم محمود. نعم.
وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم.
هذا كلام الزهري في أكثر من موطن من الصحيح، ينقل عن محمود بن الربيع أنه عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها من دلو. جاء هذا في كتاب العلم الصحيح، جاء في كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر ما أراده من أن محمود قال إيش؟ سمعت عتبان بن مالك. نعم.
قال سمعت عتبان
القائل محمود.
محمود
قائل هو محمود بن الربيع، والزهري قال يعني هذه جملة يعني استطرادية، عقل أن محمود عقل، وسوف نذكر الفوائد الموجودة أو المأخوذة من قول محمود عقل. نعم.
قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. في شرح ابن بطال كذلك عند ابن منير هذا التبويب سقط، هذا التبويب سقط من شرحهم وتبادر إلى ذهنهم في نسختهم أن هذه الأحاديث داخلة فيها حديث في باب السابق، في الباب السابق. ذلك ابن بطال رحمه الله قال: فإن قيل فما وجه حديث عتبان في هذا الباب، يعني باب إيش؟ من بلغ الستين، بسقوط الترجمة هذه عنده. فما وجه حديث عتبان في هذا الباب؟ قيل له: وجه صحيح المعنى، وذلك أنه لما كان بلوغ الستين غاية الإعذار لقول نبينا صلوات ربي وسلامه: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه كم؟ ستين سنة، غاية الإعذار إلى بني آدم. خشي البخاري رحمه الله أن يظن من لا يتسع فهمه أن من بلغ الستين وهو غير تائب أن ينفذ عليه الوعيد، أن ينفذ عليه الوعيد، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لن يوافي عبد يوم القيامة بكلمة الإخلاص والتوحيد يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار، سواء أتى بها بعد الستين أو حتى بعد المئة. فكان يعني ابن بطال لما يعني حذفت منه هذه الترجمة جعل يعني هذا التخريج للبخاري. كذلك نحن نقول مع وجود الترجمة فإن الترجمة إنما لما جاءت بعد ترجمة من بلغ ستين سنة فإننا كذلك بإثبات الترجمة كما في باقي النسخ تبقى المناسبة أو لا؟ تبقى المناسبة في الإرداف والتعقيب، تبقى المناسبة في الإرداف والتعقيب. ابن بطال جعل الحديث، جعل هذه الأحاديث داخلة في من بلغ الستين وذكر وجه المناسبة. نقول أيضا حتى مع يعني إثبات حتى مع إثبات الترجمة فإنها هي باقية، هذه المناسبة في الإرداف في أنها بعد ما جاء في التبويب السابق للمناسبة التي ذكرها ابن بطال رحمه الله. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، أنه مستمر حتى وإن بلغ إيش؟ الستين. هذا وجه المناسبة، أنه مستمر حتى وإن بلغ الستين. الفائدة الثانية قال: فيه سعد. المقصود بسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص، ويشير البخاري رحمه الله إلى حديث سعد بن أبي وقاص الطويل المشهور أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده في مرضه في مكة، فقال سعد: بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال. ثم ذكر أنه لا يرثه إلا ابنه، وطلب منه أن يتصدق بثلثي ماله، فقال: إن الثلث كثير. فائدة: مقدار الكثرة والقلة عند المالكية هذا الحديث، والثلث كثير، والثلث كثير، مقدار القلة، لأن العلماء اختلفوا في مقدار القلة والكثرة، قال: لو كان كذا كثير، إذا فحش، إذا كثر، يسأل السائل ما مقدار هذه الكثرة، منهم من قال العرف، وعند المالكية والثلث كثير، فهو مقدار الكثرة عندهم. قال قلت بالشطر، قال لا، قلت بالثلث، قال الثلث كثير، إلى آخر الحديث. ثم قال ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا الشاهد في قوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك. وأنا نبهت كثيرا أن الإنسان مع طول الزمان قد ينسى الاحتساب فيما يأتي به إلى أهل بيته، يعني يتزوج وتطول المدة إلى 20 سنة، إلى 30 سنة، إلى 40 سنة، فهل يحصل هذا الأجر مع أنه لم يكن مستحضرا لنية القربة؟ الجواب نعم، فإن النية استحضارها ليس شرطا، وإنما الشرط عدم قطعها. إنسان تزوج قبل 30 سنة ونوى أن ما يدخله على أهله يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، واستمر هذه السنين يدخل على أهله ويدخل على أبنائه وينفق على أبنائه وأهله، وهو لم يقطع نيته الأولى. قال العلماء الاستحضار مستحب، والواجب حتى يحصل النية ألا يقطع، كما قالوا في الصيام فإنه يصوم وينوي الصيام، ومن نوى الفطرة أفطر، أي من نوى قطع الفطرة أفطر. لكن لو غفل عن النية لم يستحضرها أثناء الصيام صومه صحيح؟ الجواب نعم. ففرق بين الاستحضار وبين وجوب الاستصحاب الذي هو عدم القطع، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ليس كل منا استحضر عند كل شيء أتى به إلى بيته من نفقة أنه يستحضر القربة، ولكن الواجب عليه ألا يقطع ما كان قد ابتدأه في أول أمره حتى يحصل هذا الأجر. الفائدة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على أنه ينبغي أو يجب على الإنسان أن يخلص النية، وأنه يخلص هذه النية. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم غفلوا عن النية فصارت عباداتهم عادة. القسم الثاني قسم تذكروا فصارت عاداتهم عبادات، إني أحتسب نومتي لقومتي، كما قال من؟ معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النوم عادة في الأصل، ولكنه احتسب نومته لقومته لقيام الليل حتى يقوم وهو على نشاط، يأكل ليتقوى على الطاعة، يشرب ليتقوى على الطاعة. القسم الثالث قسم بين هؤلاء وهؤلاء فصارت عباداتهم عبادات وعاداتهم عادات. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن قسم هذا التقسيم قال والكمل هم الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. ليس المقصود يجعل العادة البدعة، لا، أنه يجعل هذه العادة لماذا؟ ليقوى على العبادة، فإنه سيؤجر على هذا الأمر. وكيف تكون، يقول الشيخ رحمه الله، وكيف تكون عاداتهم عبادات؟ قال الأكل والشرب والنوم والنكاح كل هذه عادات، فإذا نوى الإنسان بها التقرب إلى الله صار عبادة وانتفع بذلك، صار إن أكله الغداء والعشاء وسمى الله عند الأكل وحمد الله عند انتهائه، وكذا في الشرب، وكذا إذا نوى بأكله التقوى، وكذا إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله ونوى التنعم بكرم الله عز وجل وجوده وفضله صار طعامه وأكله له إيش؟ عبادة. أناس يأكلون ولا يحمدون الله سبحانه وتعالى، أناس يأكلون ولا يحصل منهم التسمية، أناس يأكلون ولا تكون عندهم هذه النية من جهة النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى فيشكر نعم الله عليه. قال أما القسم الثاني فإنه يأتي ويصلي على العادة ولا يستحضر أنه إذا جاء المسجد فإنه يعبد الله ويقف بين يديه ويناجيه بكلامه وبدعائه، فيكون عند هذا غفلة كبيرة وتنقلب عبادته عادة. أما الوسط فهم العبادة للعبادة والعادة للعادة، فهؤلاء لا شك أنهم أتوا بالواجب وقاموا به، لكن الأولون هم الكمل. الفائدة الرابعة، أورد البخاري رحمه الله هنا فيما جاء في قول الزهري من قصة المجة التي عقلها محمود بن الربيع، قد أورد البخاري رحمه الله هذه القطعة في باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، قبل ذلك في الصحيح. معلوم أن البخاري يجزئ ويجعل في كثير من الأبواب ما يكون هو صالح لهذا الباب، مثل يعني يذكر أشياء في كتاب العلم، في كتاب الصلاة، كما هنا في كتاب الرقائق. استفاد البخاري من هذا من هذه المجة في كتاب العلم في باب متى يصح سماع الصغير. البخاري كما هو معلوم يقطع الأحاديث ويجعل الأحاديث هنا وهنا وهنا وهنا، بخلاف من مسلم، فإن مسلم ليس يعني هذه ليست له عادة، كما أن البخاري رحمه الله في الصحيح يذكر الأحاديث ويذكر كذلك بعض الآثار، أما مسلم فليس له بعد المقدمة إلا الحديث السرد، إلا الحديث السرد هذا في الغالب، وإلا جاء في صحيح مسلم في كتاب الصلاة قول يحيى بن أبي كثير لما قال لا ينال العلم براحة الجسد، وقالها مسلم هنا لفائدة، فإنه رحمه الله لما ذكر المرويات الكثيرة في هذا الباب الذي ذكره في الصلاة كأنه يقول لك لم أنل هذه المرويات براحة الجسد، فكانت هذه مناسبة ذكر كلام يحيى بن أبي كثير في هذا الموطن. وإلا الأصل مسلم لا يذكر بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ولكن لمناسبة، مناسبة لنفسه ولمناسبة لماذا؟ لغيره، أنك إذا أردت أن تنال العلم فإن العلم لا ينال براحة الجسد، أما إذا كنت منعما وكنت كسولا فإن العلم كما قال الزهري رحمه الله إن أعطيته بعضك إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه كلك؟ هل سيعطيك شيء؟ لا. فالحرص على العلم والحرص على 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 الطلب، شيخنا الشيخ العباد من يرى يعني يرى ساقيه يجد أنه قد سقط شعر ساقيه، وذلك لطول ملازمته في المكتبة في الجلوس على ساقيه حتى سقط شعر ساقيه، وتلحظ هذا في شيخنا. فالشاهد أن وقد يكون الشيخ لا يريد أن ينقل هذا عنه، بس الشاهد أن الاجتهاد في العلم والاجتهاد في لا ينال براحة الجسد بالتنعم وإطلاق بعض الناس يطلق وقته ولا يستغل وقته، إذا ما تعلم اليوم يتعلم بكرة، إذا ما تعلم بكرة يتعلم بعد بكرة، إذا ما تعلم بعد بكرة يتعلم بعد سنة، إذا ما حضر درس اليوم يحضر درس بعد كذا بعد كذا بعد كذا، هذا مع الزمن لن يحصل علما، الناس يتعلمون وهو باقي في مكانه. فكما قال يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد، سهر الليالي والقراءة وحفظ المتون وحضور دروس العلم، ف فإن هذا الأمر لابد له من حزم وجد، لابد له من حزم وجد. والقاعدة في هذا الباب مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من كان حازما جادا حصل كثيرا من العلم، خذوها قاعدة بعد الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، من كان جادا، طبعا مع اختيار المعلم إلى آخر كلام العلماء، لكن أقصد الشاهد من هذا من كان حازما عنده حزم، يعني لا نؤجل بكرة، لا عنده حزم الآن أدرس الدرس اليوم، لا أحضر أحضر بكرة، لا الآن أحضر، أنا الآن متعب والدرس هذا لن أحضره، لا احزم احضر الدرس مع الاجتهاد بعد ذلك. فحزم وجد يجعل عند الطالب يحصل علما كثيرا، لأن النفس لها شهوة، شهوة نوم، شهوة انصراف، والعلم ثقيل. ذلك مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة قال لا أدري، فقال أحد من هو عنده إنها مسألة خفيفة، فقال مالك رحمه الله إن قال ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان لما ينزل عليه الوحي يثقل جسده، فهذا العلم إذا لم يؤخذ بالحزم والجد والاجتهاد فإن يعني الإنسان لن يحصل علما كثيرا. فبالحزم والجد والله مع الإخلاص مع اختيار المعلم مع اختيار الكتاب إلى آخر كلام العلماء، لكن أركز على هذا لما هو جاء في سياق كلامي في الحزم والجد، كما قال يحيى بن أبي كثير لن ينال العلم براحة الجسد. فالبخاري رحمه الله قد جعل هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير، وهو قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، ابن 5 سنين. فالمقصود أن البلوغ ليس شرطا في التحمل وإنما في الأداء. ولما كان بعض أشياخنا يدرسنا مثل هذه الأحاديث قال والله لقد هو كان من أهل الفكاهة، والله لقد عقلت رفسة من حمار في الديرة وأنا عمري كذا وكذا وكذا، ما نساها. فالفائدة الأخيرة ما جاء في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله يقول الله تعالى ما لي عبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا، والمقصود بالصفي هنا ليس فقط الولد، مقصود به الابن والبنت والأب، من كان له من صفوة الناس، من كان له من صفوة الناس، فاحتسب ذلك عند الله وقصد ثواب الآخرة كان له الجزاء الجنة، ذلك باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فالواجب علينا أن نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتغى العبد وجه الله فإن إقباله على الله سيكون أكثر، وهذا الأمر من دواعي رقة قلبه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.